بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 28.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنستأنف درسنا في كتاب ابن الصلاح، وموضوعنا اليوم الحديث المعظم. تفضل الشيخ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، والله أعلم.
هذا ما شرحنا مرسل الصحابي، تكلمنا عنه. نعم، كيف؟ أذكر أننا شرحناه مرسل الصحابي ولا لا؟ تكلمنا عنه أبدا بالله. شو اللي حشف؟ المنقطع إذا ولا ما شرحناه صحيح.
معرفة المنقطع، وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم، فمنها ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم صاحب كتاب معرفة أنواع علوم الحديث، من أن المرسل مخصوص بالتابعي، وأن المنقطع منه الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راوي لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور لا معينا ولا مبهما. ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما. مثال الأول ما رويناه عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل، وهو منقطع في موضعين، لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري، ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق، إنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق. ومثال الثاني الحديث الذي رويناه عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين، عن شداد بن أوس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الصلاة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر الحديث، والله أعلم. ومنها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وهو أن المرسل مخصوص بالتابعي، والمنقطع شامل له ولغيره، وهو عنده كل ما لا يتصل إسناده، سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. ومنها أن المنقطع مثل المرسل، وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده، وهذا المذهب أقرب، صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة، مثل مالك عن ابن عمر ونحو ذلك، والله أعلم. ومنها ما حكاه الخطيب أبو بكر عن بعض أهل العلم بالحديث، أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا غريب بعيد، والله أعلم.
نعم، يتكلم الآن المؤلف عن نوع جديد من أنواع السقط في الإسناد. سبق الكلام عن المرسل، وهو أول نوع من أنواع السقط في الإسناد ذكره المؤلف عليه رحمة الله. النوع الثاني من أنواع السقط في الإسناد هو المسمى بالمنقطع، ويذكره المؤلف في فاتحة كلامه أن للعلماء في بيان علاقة المنقطع بالمرسل مذاهب مختلفة، وكنا قد تطرقنا إلى شيء من ذلك عند كلامنا عن المرسل وعلاقته بالمنقطع، خاصة عند الحاكم أبي عبد الله نيسابوري. فأول هذه الأقوال أو أول هذه المذاهب ما نقله هنا عن الحاكم في كتاب معرفة أنواع علوم الحديث، المشهور أن كتاب الحاكم اسمه معرفة علوم الحديث، طبع بهذا الاسم، وأكثر نقول العلماء عن هذا الكتاب بهذا العنوان معرفة علوم الحديث. وأما قول المؤلف هنا معرفة أنواع علوم الحديث فلا أذكر أني وجدته في غير هذا الموطن، والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث وتحري للتثبت أي العنوانين أدق، هل معرفة علوم الحديث أو معرفة أنواع علوم الحديث. يقول الحاكم أو مذهب الحاكم في هذه المسألة على ما قرره هنا ابن الصلاح أن المرسل مخصوص بالتابعي، أي الذي وقف فيه الإسناد على التابعي ثم يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المنقطع منه الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي، راوي لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور لا معينا ولا مبهما. أي المنقطع أقسام، منه القسم الأول من المنقطع، هذه منه للتبعير، وأن المنقطع منه أي من المنقطع الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي، راوي لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور لا معين ولا مبهما. القسم الأول من الانقطاع عند الحاكم هو ما سقط من إسناده راو بشرط أن يكون هذا الساقط ليس هو الصحابي، وإنما الصحابي يكون مذكور في الإسناد، والساقط حصل بعد الصحابي، أي في طبقة التابعين أو أتباعهم أو أتباع أتباع التابعين وهل المجرى. هذا النوع الأول من الانقطاع. النوع الثاني من الانقطاع عند الحاكم ما كان فيه راوي مبهم، والإبهام كما ذكرنا لكم هو ألا يسمى الراوي ولا يذكر بصفة تعينه أو تشير إلى عينه، مثل أن يقال عن رجل، عن شيخ، عن أحد الناس، عن رجل من المسلمين وما شبه ذلك من العبارات، أو حتى عن الثقة، عمن لا أتهم، كل هذا إبهام. فالمبهم عند الحاكم أيضا نوع من أنواع الانقطاع ويسمى منقطع. انتقد بعض أهل العلم قول الحاكم من أن المرسل مخصوص بالتابعي، وقالوا ظاهر سياق كلامه أنه يقصد مخصوص أن المرسل مخصوص بالتابعي، قالوا ظاهر سياق الحاكم أنه يقصد أن المرسل مخصوص بالصحابي كما علق هنا المعلق في الحاشية، قال قوله التابعي الصواب الصحابي كما سبق التنبيه عليه، لكن السهو وقع من الحاكم وسرى إلى ابن الصلاح. أقول ليس هناك سهو لا من الحاكم ولا من ابن الصلاح، لأن مقصود الحاكم وابن الصلاح أن المرسل مخصوص بالتابعي أن يقف فيه الإسناد على التابعي كما سبق، ثم يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مقصوده، لا يتكلم عن أن الساقط هو التابعي، ولكن الإسناد يروى متصلا إلى التابعي ثم يقع السقط بعد التابعي، أو بعبارة أخرى قبل التابعي زمنا، أي أن يكون الساقط الصحابي. ويفرق هنا الحاكم بين المرسل بالمعنى الخاص كما سبق وبين المنقطع. والمرسل بالمعنى الخاص كما ذكرنا لكم هو ما قال فيه التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قوي فيه الاختلاف أي في الاحتجاج به، على ما سبق تقريره عند ذكرنا لكلام الحاكم وشرحه وتفسيره السابق فكرة. المقصود أن هذا هو النوع الأول من أنواع الانقطاع عند الحاكم، وهو ما سقط منه راو قبل الوصول إلى الصحابي، ما سقط منه راو قبل الوصول إلى الصحابي. القسم الثاني ما وقع فيه إبهام، ما وقع فيه إبهام. واشترط الحاكم لوصف هذا النوع بالانقطاع ألا نعرف هذا المبهم من وجه آخر، فإن عرف هذا المبهم من وجه آخر كأن يسمى في إسناد آخر فنص الحاكم على أنه لا يسمى منقطعا، لا يسمى الإسناد الذي فيه مبهم بأنه منقطع إلا إذا لم نستطع تعيينه بوروده من وجه آخر مبينا معينا. هذا المذهب الأول في علاقة المرسل بالمنقطع، وضرب الحاكم لذلك المثالين التاليين اللذين ذكرهما هنا أيضا ابن الصلاح. المثال الأول حديث رويه عبد الرزاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن نفيع عن حذيفة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، وهو حديث طويل الراجح فيه أنه ضعيف لا يصح مع كثرة طرقه. فهذا إسناد إذا تأمله الحديث، والمقصود بالحديث لا كما يتبادر إلى الذهن أنه من اشتغل بعلم الحديث، ولا المقصود به كل من له علم بعلم الحديث، وإنما المقصود به المبتدئ في علم الحديث. إذا قالوا حديثي أي مبتدئ في علم الحديث، ولذلك فقال خص هذا الموطن بهذه النسبة، قال فهذا إسناد إذا تأمله الحديث أي المبتدئ في العلم لا المتبحر في العلم وجد صورته صورة المتصل أي ظنه متصلا. لما؟ لأن عبد الرزاق سمع من الثوري، والثوري سمع من أبي إسحاق، أبو إسحاق سمع من زيد بن نفيع، وزيد بن نفيع سمع من حذيفة رضي الله عنه. قال وهو منقطع في موضعين لأن عبد الرزاق لم يسمعه، أي هذا الحديث، هذا الحديث خاصة لم يسمعه عبد الرزاق من الثوري، وإن كان سمع غيره، وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري، وكذلك لم يسمعه الثوري من أبي إسحاق، إنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق. ففيه انقطاع في موضعين، فهذا انقطاع خفي، انقطاع خفي، وهو من أقسام الانقطاع، وهو مثال من أمثلة المنقطع. المثال الثاني الحديث الذي رويناه عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس، يعني رجلان سمعاه من شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فهذا مبهم، رجلين هذان الرجلان مبهمان، فهو مثال لما وقع فيه إبهام في إسناده، ولم يأتي إسناد آخر يبين من هما هذان المبهمان، ولذلك صح اعتبار هذا المثال مثالا للمنقطع الثاني عند الحاكم. اختلف في المثال الثاني أو في النوع الثاني، ف فمن أهل العلم من استغرب وصف هذا الحديث بأنه منقطع وقالوا الصحيح أن يقال إسناد متصل فيه راو مبهم، إسناد متصل فيه راو مبهم. وفي الحقيقة هذا القول أولا معارض لكلام الحاكم وهو من أهل الاصطلاح الأمر وأعلم بالاصطلاح، فهو يقول عن الإسناد الذي فيه راوي مبهم منقطع، وهو ممن يحق له أن يقول ذلك لأنه ناقل عن أهل عصره من أئمة الحديث الذين أنشأوا هذا العلم وأتموا بناءه. الأمر الثاني أن قولنا إسناد متصل فيه رجل مبهم هذا في الحقيقة تفصيل لحال الإسناد وليس اصطلاحا، يعني ما أطلقنا عليه حكما لفظا يبين حاله، وإنما فصلنا حال الإسناد. كان أقول مثلا بدل أن أقول هذا حديث صحيح أقول هذا إسناد متصل ليس فيه راوي مجروح ولا علة قادحة. أنا ما اصطلحت الآن اصطلاح ولا أطلقت حكما وإنما فصلت حال الإسناد. فمن قال إن العلماء يقولون إسناده منقطع إسناد متصل فيه رجل مبهم ويحتج بمثل هذه العبارات أقول هذا لا يعارض أنهم أيضا يطلقون عليه الانقطاع وأنه منقطع، لأن هذا التعبير الذي ذكره هذا المعارض هو في الحقيقة ليس اصطلاحا ولا حكما وإنما هو تفصيل لحال ذلك الإسناد. فلا معارضة بين أن أقول إسناد منقطع وأن أقول أيضا إسناد متصل فيه رجل مبهم، لأن الإسناد المتصل الذي فيه رجل مبهم هو في الحقيقة يساوي الإسناد المنقطع بأنه سقط منه ذكر اسم رجل. الإسناد المنقطع ذكر منه اسم ذكر اسم الرجل، كذلك الإسناد الذي فيه رجل مبهم. وأيضا نقف مع المثال الأول للتذكير بأن هذا الانقطاع هو في الحقيقة انقطاع خفي، ومع ذلك ذكره ابن الصلاح وقبله الحاكم في نوع المنقطع، في نوع المنقطع، وهذا يخالف بظاهره ما استقر عند المتأخرين ممن جاء بعد الحافظ بن حجر بأن المنقطع خاص بالانقطاع الظاهر، وأن السقط الخفي كما يسميه الحافظ في النزهة خاص بالمرسل الخفي والتدليس. فهنا يبين ابن الصلاح وقبله الحاكم أن كل انقطاع خفي يسمى منقطع، ولذلك لما وقف بعض أهل العلم من الفصل الذي أفرده هنا ابن الصلاح فصل المرسل الخفي الذي أورده في أواخر هذا الكتاب لم يرتضي هذا الفعل من ابن الصلاح، قال المرسل الخفي ما هو إلا نوع من أنواع الانقطاع، فلم يفرد المرسل الخفي بفصل خاص واعتبره نوع من أنواع الانقطاع. كذلك التدليس، التدليس هو في الحقيقة نوع من أنواع الانقطاع، فرواية عبد الرزاق عن سفيان هذه هي في الحقيقة تدليس، ورواية الثوري عن أبي إسحاق هي في الحقيقة تدليس بتعريف تدليس، لأن عبد الرزاق سمع من الثوري ولأن الثوري سمع من أبي إسحاق، فعلى تعريف الحافظ للتدليس يكون هذا الفعل منهما تدليس، سورة وسورة التدليس، وسفيان الثوري خاصة وصف بتدليس، وعبد الرزاق لا أذكر الآن هل وصف بالتدليس أو لا، لكن عبد الثوري يقينا وصف بالتدليس وإن كان تدليسه قليلا في جنب ما روى. فهذا يبين أن الانقطاع ظاهره وخفيه يسمى منقطع، ولا يفصل الانقطاع الخفي عن الانقطاع الظاهر، فيقال مثلا عن الانقطاع الخفي كما ذهب إليه الحافظ بن حجر بأنه تدليس أو إرسال خفي، والانقطاع الظاهر هو الذي يسمى بأنه منقطع، بل الجميع يطلق عليه منقطع. القول الثاني في علاقة المرسل بالمنقطع قال أن المرسل مخصوص بالتابعين، والمنقطع شامل له ولغيره، وهو عنده أي عند ابن عبد البر كل ما لا يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. هذا القول يجعل المرسل أخص من المنقطع، فكل منقطع مرسل وليس كل مرسل منقطع، فالعام هو المنقطع والخاص هو المرسل، وهو في ظاهره مخالف لكلام الحاكم السابق، حيث إن كلام الحاكم السابق أو على فهم ابن الصلاح لكلام الحاكم فارق بين المرسل والمنقطع، اعتبر المرسل قسم خاص والمنقطع قسم آخر. وفي الحقيقة كما سبق تقريره أن الحاكم لا يخالف في ذلك، لأن المرسل عند الحاكم له معنى خاص ومعنى عام، فالمرسل بالمعنى الخاص هو الذي يفارقه الحاكم، وأما المرسل بالمعنى العام فلا يفارق بينهما الحاكم. انتبهتم؟ القول الرابع أو الثالث أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده، أن المنقطع بمعنى المرسل، وهذا هو الذي يرجحه ابن الصلاح قائلا، وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، ويقول وهو الذي ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته. سبق نقل كلام الخطيب البغدادي، وبينا هناك أن الخطيب البغدادي إنما ينص على إنما ذكر أن المرسل قد يطلق على كل انقطاع، ثم قال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال ما كان برواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا هناك أن هذا يدل على أن الخطيب البغدادي بالفعل للمرسل عنده معنيان، المعنى الأول الخاص والمعنى الثاني العام، فالخاص هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعام هو كل انقطاع. المقصود من ذلك أن حقيقة هذه الأقوال أنه لا خلاف بينها، فمن جعل المنقطع جزء المرسل جزء من المنقطع هو في الحقيقة عرف المرسل بالمعنى الخاص، ومن اعتبر المرسل مختلف عن المنقطع تماما عرف المرسل بالمعنى الخاص واعتبر المنقطع خارج عن ذلك. وبين لكم في كلام الحاكم أنه يسمي حتى المرسل حقيقة أنه منقطع، فهو لا يخالف هذه القضية أيضا. ظاهر كلامه المستوحى من باب المنقطع يعارضه تصرفات صريحة له تدل على أن المنقطع عنده والمرسل بمعنى واحد، وهذا يطلق على ذاك وذاك يطلق على هذا. ومن قال بأنهما شاملان لبعض فقد تنبه لشمول المصطلح العام للمرسل إلى كل انقطاع، وأن الانقطاع يطلق على أي انقطاع وقع في الإسناد ولو كان الساقط أو ولو كان مما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالانقطاع يطلق على كل سقط في الإسناد. باقي القول الأخير، لكن نلجئ القول الأخير إلى تحرير معنى المنقطع بعد ذكر هذه الأقوال. فالمنقطع على ذلك أيضا يصح أن نقول فيه نفس ما ذكرناه في المرسل، أن له معنى عاما ومعنى خاص، لأن هذا هو لازم تقسيم من المرسل أصلا إلى معنى خاص ومعنى عام، وما ذكرناه هناك معنى خاصا للمرسل أو معنى عاما للمرسل يكون هو المعنى الخاص للمنقطع. فالمنقطع هو كل بالمعنى الخاص هو كل انقطاع في الإسناد، كل انقطاع في الإسناد، هذا المرسل بالمعنى الخاص. وبالمعنى العام الكلام عن المنقطع، المنقطع بمعناه العام نبتدئ بالخاص أول، المنقطع بالمعنى الخاص هو كل انقطاع هو ما وقع فيه الانقطاع قبل الوصول إلى الصحابة، وما وقع فيه الانقطاع قبل الوصول إلى الصحابة، وبالمعنى العام هو كل انقطاع. فالمنقطع معنى يعني المعنى الخاص ومعنى العام. لما فرق الحاكم بين المنقطع والمرسل فاعتبر المرسل لا دخل له بالمنقطع أو لا علاقة له بالمنقطع، إنما عرف المرسل بالمعنى الخاص، فيخرج أيضا المنقطع بالمعنى الخاص. فالمنقطع بالمعنى الخاص هو كل انقطاع وقع في الإسناد قبل الوصول إلى الصحابة، ما دام الانقطاع وقع في طبقة التابعين أو أتباعهم أو أتباع أتباعهم فهو منقطع بالمعنى الخاص. أما إذا وقع في الصحابي فليس هو المنقطع بالمعنى الخاص. أما بالمعنى العام فهو كل انقطاع وقع في الإسناد. فائدة تقسيمنا لا بالنسبة للمرسل ولا للمنقطع إلى معنى عام وخاص، أن الأكثر استخداما هو المعنى الخاص. الأكثر استخداما خاصة عند المتأخرين هو المنقطع بالمعنى الخاص. إذا قالوا منقطع ففي الغالب يكون دون طبقة الصحابي، وأنهم يخصون السقط الذي وقع في الصحابي في الغالب بالمرسل. انتبهتم؟ يعني هذا هو فائدة التقسيم إلى معنى عام وخاص، أن تفرق بين أكثرية الاستخدام وقلة الاستخدام. وقلة الاستخدام لم تبلغ درجة الندرة والشذوذ حتى نعتبر أن هذه الاستخدامات شاذة الاعتبار لها، بل الاستخدامات وإن كانت قليلة لكن لها وجود، فيجب أن نعتبرها في التعريف. ونقول في التعريف ما ذكرناه لكم، أن له معنى عام وخاص، حتى لا يعترض علينا بمصطلحات أخرى للعلماء فيها أقوال شاذة ولم نعتبرها في التعريف، ما قلنا معنى عام وخاص. نقول لأن هناك استخدام قليل لكن له وجود ويجب أن يراعى، بخلاف الاستخدام الشاذ النادر الذي لا ينظر إليه بتاتا، ونعتبر استخدام شاذ لا حكم له. طيب، المعنى الأخير الذي ذكره ابن الصلاح قال: ما حكاه خطيب أبو بكر عن بعض أهل العلم بالحديث. بعض أهل العلم بالحديث هذا هو البرديجي، فأبو بكر أحمد بن محمد بن روح البرديجي. قال: أن المنقطع ما روي عن التابع أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا غريب بعيد، أي أنهم أطلقوا على المقطوع أنه منقطع. ذكرنا لكم لما تكلمنا عن المرفوع والموقوف والمقطوع أن المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، المقطوع مقابل الموقوف والمرفوع هو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، هذا هو المقطوع، وهذا هو الاصطلاح الأكثر شيوعا. لكن وجد عند بعض أهل العلم أنه أطلق على المقطوع أنه منقطع، وهذا هو الذي ذكره أبو بكر البرديجي. كما ذكرنا هناك أيضا أن من أهل العلم من أطلق على المقطوع أي ما أضيف إلى التابع أنه منقطع، يعني هناك من أطلق على المنقطع أنه مقطوع، وهناك من أطلق على المقطوع أنه منقطع. فهناك من أطلق على السقط في الإسناد بأنه مقطوع، وهناك من أطلق على ما أضيف إلى التابعي بأنه منقطع، وهذا خلاف المجتهد. هنا لا يصح لنا أن نقول بأنه اصطلاح عام وخاص، فلنقول هي أحكام قليلة وشاذة لا يصح أن نعتبرها في الاصطلاح، لكن يجب أن يراعى من ذلك الإمام الذي عرف بهذا الاصطلاح الخاص، يراعى منه ذلك الاصطلاح. فإذا قال البرديجي عن حديث إنه منقطع يجب أن نتوقف، لعله يريد بالمنقطع ما أضيف إلى التابعي فمن دونه. انتبهتم؟ طيب، لم يتكلم المؤلف هنا صراحة عن حكم المنقطع، لم يتكلم هنا صراحة عن حكم المنقطع، وإن كان سيأتي وسبق في نوع المرسل ما يشير إلى حكمه، فإن اشتراط الاتصال الذي ذكره المؤلف في مبحث الحديث الصحيح والحسن وعندما تكلم عن المرسل وعلى سبب رده والجهل بحال المحذوف ينطبق هذا الكلام كله على مبحث المنقطع. فالمنقطع ولا شك من أقسام الحديث الضعيف، الأصل فيه أنه حديث ضعيف، لكن يبقى هل هو أقوى أم المرسل؟ هل المنقطع بالمعنى الخاص أقوى أم المرسل بالمعنى الخاص؟ فالأكثر حصولا أن المرسل أقوى ولا شك، لأن الساقط في المرسل يكثر أن يكون صحابيا، فإن لم يكن صحابيا فالغالب أن يكون تابعيا، وطبقة التابعين لهم ميزة خاصة فإن أكثرهم عدول بخلاف المنقطع. وكلما تأخرت طبقة الانقطاع، أي كان الانقطاع في طبقة مثلا أتباع التابعين أو أتباع التابعين، كلما تأخرت طبقة الانقطاع أو مكان الانقطاع فهذا أدعى إلى زيادة ضعفه لفشو الكذب بعد جيل أتباع التابعين، ولفضل أتباع التابعين على من جاء بعده فضلا عن التابعين. لكن هذه أو هذا الترجيح ليس قاعدة مضطردة، فربما كان المنقطع أقوى وأرجح من المرسل في بعض الأحيان، في مثل ما لو كان المرسل منكر اللفظ والمعنى، بخلاف المنقطع فيما لو كان معناه ولفظه له شواهد ومعضدات قد يرتقي معها إلى أن يكون حديثا حسنا أو صحيحا. فهذا الترجيح الذي ذكرناه لكم هو ترجيح أغلبي، أما المسائل الجزئية فينظر إلى كل مسائل جزئية بما تستحقها. وهذه خذها قاعدة مضطردة على كل الأحوال، أن الأحاديث التي فيها سقط لا يصح أن يطلق القول بأنها يمكن أن يعتبر بها، يعني أنها خفيفة الضعف، بل كل حديث فيه راوي مجهول، خاصة راوي مجهول سواء سمي وجهلت عينه أو لم يسمى أو سقط من الإسناد، هذه كلها لا يمكن أن نقول بأن قسما منها ضعيف خفيف الضعف مطلق، بل لا يمكن أن نحدد ضعفها الخفيف من ضعفها الشديد إلا بالنظر إلى المتن أولا. فربما كان المتن من النكارة إلى درجة الحكم عليه بالوضع ولو كان مرسلا ولو كان مقطعا، فالنظر إلى المتن هو الذي يحدد هل هذا الإسناد أو هذا الحديث الذي وقع فيه سقط أو فيه راوي مجهول مما يمكن أن يعتبر به أو مما لا يمكن أن يعتبر به. فإن قلت حتى ما فيه راوي ضعيف خفيف الضعف ينطبق عليه هذا الأمر بأن يكون لا يمكن أن يقال بأنه يعتبر به أو لا يعتبر به إلا إذا نظرنا إلى متنه، فإن كان فيه نكارة شديدة لا يعتبر به، أقول أن الأصل في الحديث الذي ليس فيه علة إلا ضعف راويه الضعف الخفيف، الأصل فيه أنه ليس فيه نكارة شديدة. لما؟ لأنه لو كان فيه نكارة شديدة إلى درجة الحكم عليه بالبطلان فإنه لا بد أن يلحق أحدا من رجال الإسناد معرة هذا الضعف الشديد، وعندها لا يكون هذا الراوي خفيف الضعف بل يصبح شديد الضعف، لأن الإسناد متصل والحديث باطل. من هو الذي يتحمل رواية هذا الحديث الباطل؟ واحد من هؤلاء الرواة لابد، إلا على افتراض أن يكون هناك سبت في الإسناد ونرجع حينها إلى أنه واحد دلس أو كذا، فلنرجع حينها إلى قضية السقط في الإسناد وأنه لا يحكم عليه. أو في حالة نادرة الحصول وهو أن نقول إنه مع بطلانه فلعله وهم هذا الراوي وهما شديدا فركب إسنادا على متن أو ما شابه ذلك، وهذه حالة قليلة الحصول، بل الغالب عند أهل العلم إذا عرف الراوي بالضعف ثم روى حديثا باطلا أنه يحكم عليه بشدة الضعف، هذا الأصل، إلا إذا استقر عندهم استقرارا واضحا جليا أنه عدل من ناحية الديانة وأن ضعفه إنما هو من جهة سوء الحفظ، وهذا إنما يعرف في الرواة المشهورين وإن كانوا ضعفاء. أما الراوي الذي لا يعرف إلا له بضع أحاديث ثم يروي حديثا باطلا بإسناد متصل فإنه هو الذي يتحمل معرة هذا الإسناد الباطل فيوصف بأنه متهم بالكذب أو متروك أو وضاع أو ما شابه ذلك من الأحكام، بخلاف السقط في الإسناد الذي لا يمكن أن نطلق على الحديث الذي فيه سقط مطلقا بأنه خفيف الضعف. نقول أن الحديث الذي فيه سقط ضعيف وينظر في متن. يمكن أن نستثني المرسل خاصة لأن أغلب المراسيل ليست شديدة الضعف، ليس فيها نكارة، ليس فيها نكارة بالغة، أغلب المراسيل ليس فيها نكارة بالغة. فمن هذه الناحية بعد أن استقرأت المراسيل ونظرنا أنه لا يكثر فيها المنكر وشديد الضعف، ممكن نقول نستثنيها من بقية المنقطعات بأن نقول بأن المرسل الأصل فيه أنه خفيف الضعف. أما بقية المنقطعات فلا يصح أن توصف بأن الأصل فيها خفة الضعف ولا أن الأصل فيها شدة الضعف، بل أمرها موقوف على النظر في المتن. فإن كان المتن شديد الضعف يعني فيه نكارة ظاهرة وبطلانا واضحا عند يحكم عليه بشدة الضعف ولا تنفعه المتابعات والشواهد. طبعا إيش الفرق بين خفيف الضعف وشدة الضعف؟ ليش نقسمها بهذه الصورة؟ لأن خفيف الضعف يمكن أن يعتبر به، أي يمكن أن يتقوى ويعتبر، بخلاف شديد الضعف الذي لا يمكن أن يتقوى ولا أن يعتبر. وقد نص على كل حال على هذه القاعدة الكلية بالنسبة لتقديم المنقطع أو تأخير المنقطع على المرسل، نص على ذلك الجورقاني في كتابه الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، وهو أول كتاب يمكن أن يقال بأنه أول كتاب خص بالأحاديث الموضوعة والمنكرة قبل كتاب ابن الجوزي. اسمه الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، اسمه غريب، جمع بين الأباطيل والصحاح والمناكير والمشاهير. وسبب ذلك أن منهج مؤلفه غريب جيد، فإنه يذكر الحديث الباطل أو المنكر ثم يبين بطلانه ونكرته من ناحية الإسناد، فيقول فيه فلان وهو كذاب أو فيه فلان وهو متروك، ثم بعد ذلك يبين ضعفه من ناحية المتن بإيراد حديث صحيح يعارض ذلك الحديث المنكر أو حديثا مشهورا يعارض ذلك الحديث المنكر. ولذلك سماها الصحاح، الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، ومطبوع في مجلدين. يقول الجورقاني: المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. وهذا موطن الشاهد، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل عندنا ليس بحجة. فبين بذلك أن الأصل في هذه الأمور أن المنقطع أشد ضعفا من المرسل، مع أن المرسل أيضا ليس بحجة عنده. طيب، وبذلك ننتهي من مبحث الحديث المنقطع. نعم،
تفضل. معرفة المعضل، وهو لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلا. وقوم يسمونه مرسلا كما سبق، وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. وأصحاب الحديث يقولون: أعضله فهو معضل بفتح الضاد، وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة. وبحثت فوجدت له قولهم: أمر عضيل، أي مستغلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد، وإن كان مثل عضيل في المعنى. ومثاله ما يرويه
حسبك بعدين نقرأ الأمثلة. المعضل وهو القسم الثالث من أقسام السقط في الإسناد، القسم الثالث من أقسام السقط في الإسناد. وهنا ننبه إلى ضرورة ضبط المصطلحات وما يقابلها أو كل نوع من أنواع علوم الحديث وقسيمه. فمثلا المرفوع يقابله إيش؟ الموقوف والمقطوع، تنضبط عندك أن كل الأحاديث إما أن توصف بأنها مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة ولا تخرج عن ذلك. ثم الأحاديث من جهة الاتصال والانقطاع إما متصل وإما منقطع بالمعنى العام. ثم المنقطع بالمعنى العام إما مرسل بالمعنى الخاص أو منقطع بالمعنى الخاص أو معضل كما يأتي. وإن شئت أضفت كما ذكر الحافظ بن حجر أو مدلس أو مرسل خفي تضبطها، لأنه بهذه الصورة تعرف أنه لا يجتمع أن يكون الحديث مرفوعا موقوفا في آن واحد، جمعت بين ضدين، لكن يمكن أن يكون الحديث مرفوعا منقطعا، لأن من قسم وقسم آخر أنواع وأنواع أخرى، فلا يكون في بينها تعارض. أما إذا وجدت مصطلحين متعارضين لأنهما من تقسيم واحد فهذا لا يمكن أن يجتمعا إلا بشيء من التأويل، إن أراد القائل أن يتأول إحدى العبارات، كأن يكون أراد بالمنقطع مثلا المقطوع أو أراد بالمقطوع المنقطع، في هذه الحالة يتأول ذلك الاستخدام أو ذلك الحكم. يقول: وهو لقب لنوع خاص من المنقطع، وبذلك اعتبر الحافظ ابن الصلاح أن المنقطع والمعضل، أو أن يعتبر المنقطع أعم من المعضل، وأن المعضل نوع من أنواع انقطاع، ويصرح بذلك عندما يقول: فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا، وقوم يسمونه مرسلا، أي يسمون المعضل مرسل. وقلنا لكم إن هذا التفريق، التفريق بين المنقطع والمعضل، ينظر إلى المنقطع بمعناها الخاص ويضيف إليه تخصيص المنقطع بأنه ما سقط منه رجل واحد، والمعضل ما سقط منه اثنان على التوالي. ومن سماه مرسلا، أي سمى المعضل مرسل، فإنه أراد بالمرسل هنا المعنى العام، المرسل بالمعنى العام. ثم بين معناه في الإصطلاح قائلا: هو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. ويجب أن تضيف عبارة حتى يصح التعريف على رأي ابن الصلاح أن تقول: على التوالي، لأن كلام ابن الصلاح يدل على أنه يريد ذلك، ومثاله أيضا الذي يأتي يدل على أنه يريد ذلك. فالمعضل عند ابن الصلاح هو ما سقط من إسناد اثنان فصاعدا على التوالي، لأنه لو كان سقط رجل من أول الإسناد وحده ثم رجل من أثناء الإسناد فهذا لا يسمى معضلا عند ابن الصلاح، لا بد أن يكون الساقط اثنين على التوالي. قال: وأصحاب الحديث يقولون أعضله فهو معضل بفتح الضاد، وهو اصطلاح مشكل، المشكل المأخذ من حيث اللغة. سبب الإشكال هو أن عضل وأعضل المشهور فيها أنها أفعال لازمة، أنها فعل لازم، والفعل اللازم لا يشتق منه اسم مفعول، لا يشتق منه اسم مفعول، واسم المفعول من الرباعي إيش؟ معضل. إذا كان معضل، لا أقول اسم المفعول، ليس اسم مفعول، ليس اسم مفعول، بل اسم فاعل. إذا كان لازم وأردت أن أشتق منه اشتقاق يدل على الفعل فأقول معضل بكسر الضاد إذا كان لازما، مثل أشكل فهو مشكل، أشكل الأمر لازم أشكل، فإذا أردت أن أشتق منها أقول مشكل. هذا هو سبب الإشكال. يقول: وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة، وهو إن كان مشكلا لكنه ليس خطأ، ولذلك عاد فقال: وبحثت فوجدت قولهم أمر عضيل أي مستغلق. وهذا هو الصواب، فتح اللام هنا لا كسرها، صحيح النسخة التي لديكم مثل النسخة التي عندكم، وذكرها بالفتح، مضبوط عندكم الفتح؟ جيد. نص الشراح على أن اللام هنا بالفتح مستغلق، والمعنى طبعا مستغلق أي استغلقه غيره، استغلقه غيره، مثل استخرج فهو مستخرج أي استخرجه غيره. يقول: فوجدت له قولهم أمر عضيل أي مستغلق شديد، لأن عضيل بمعنى مفعول، يعني الآن ابن الصلاح يريد أن يثبت أن عضل وأعضل يمكن أن تأتي متعدية حتى يصح أن نستخرج منها اسم مفعول بمعنى معضل، مثل أكرم مكرم اسم المفعول منها، فيريد أن يثبت أن عضل وأعضل تأتي أيضا في اللغة متعدية، أفعال متعدية تنصب مفعولا. فقال: وجدت أنهم يقولون أمر عضيل، فعيل بمعنى مفعول، مثل قتيل بمعنى مقتول، فدل ذلك على أن عضل وأعضل قد تأتي متعدية، فدل ذلك على صواب قول المحدثين معضل، وأنها اسم مفعول من الفعل أعضل المتعدي. ثم بيّن ذلك أيضا في الحاشية. شوف الحاشية فيها كلام مهم، لأنه يقول: قال المؤلف رضي الله عنه، هذا شرح لابن الصلاح، شرح لابن الصلاح نفسه لما أملى الكتاب، كأن بعض الطلبة استغرق عليها المعنى فشرح لهم بكلام ليس من أصل الكتاب، فكتبه بعض التلاميذ على الحاشية، فنقله هنا المؤلف أو المحقق في الحاشية كما هو في الحاشية في نسخته، ونقله أيضا الشراح مبينين أنه من إملاء ابن الصلاح عند قراءته لكتابه، وأنه من شرحه لكتابه. إيش يقول؟ قال المؤلف رضي الله عنه: دلنا قولهم عضيل على أن في ماضيه عضل فيكون أعضله منه لا من أعضل، وقد جاء ظلم الليل وأظلم وأظلمه الله. شوف يقول أعضل وعضل مثل أظلم وظلم، كما أن ظلم لازم، يقول ظلم الليل وأظلم الليل، أيضا جاء ما يدل على أن أظلم تعدي متعدية بقولهم أظلم الله الليل متعدي، فصح وأغطش الليل وأغطش وأغطشه الله. المقصود أن قول المحدثين صحيح، معضل صحيح، وهو اسم مفعول من أعضله أو أعضلني الحديث، من قولهم أعضلني الحديث أي استغلق علي الحديث، ولذلك قال قولهم عضيل أي مستغلق شديد، مستغلق ما قال مستغلق، انتبهتم؟ ما هو اسم فاعل اسم مفعول، مستغلق. ثم قال: والالتفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد، يعني عضيل ليست مأخوذة من معضل بكسر الضاد، لأن معضل اسم فاعل، ولأنها مأخوذة من عضل اللازم ولم تؤخذ من عضل المتعدي، كأشكل فهو مشكل كما ذكرنا لكم. المقصود خلاصة الكلام أن معضل استخدام صحيح من المحدثين وليس خطأ، هو وإن كان فيه إشكال لأنه يخالف المشهور من أن عضل وأعضل لازمة، إلا أنه تبين لنا أن أعضل تأتي متعدية، وما دام أنها متعدية فقياسا يصح أن يشتق منها اسم مفعول على وزن مفعل. طيب اقرأ الآن، اقرأ مثال.
ومثاله ما يرويه تابعي التابعي قائلا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر وعمر وغيرهما غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم. وذكر أبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي: بلغني نحو قول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته الحديث، وقال: أصحاب الحديث يسمونه المعضل.
طيب ضرب هنا أمثلة، قال مثل ما يرويه تابعي التابعي قائلا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالساقط لن يكون أقل من اثنين، إما يكون الساقط تابعيا وصحابيا أو أكثر من ذلك، قد كأن يكون عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، أو عن تابعي عن صحابي عن صحابي ثاني عن صحابي ثالث، فالساقط لن يكون أقل من اثنين، اثنين فأكثر، فهذا يسمى معضل. قال: وكذلك ما يرويه من دون تابع التابع، أي من دونهم في الزمن، أي من جاء بعده. وهنا أنبه إلى أن بعض طلبة العلم يشكل عليه هذا الاستخدام، باعتبار أنه ينظر إلى الإسناد من أوله من جهة شيخ المصنف. فالدون عنده لو قلت مثلا أول الإسناد شيخ المصنف وقلت لك ما وقع فيه السقط من دون تابع التابعي، مش تفهم أنه يكون التابعي أو الصحابي. لكن لا، إذا عبر المحدثون قالوا مثلا اختلف على من دون الثوري، يقصدون من جاء بعد الثوري في الزمن ولا يقصدون من جاء قبل الثوري. فمن دون أي دونه زمنا وطبقة. طيب، وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر وعمر. ليش هنا قال عن أبي بكر وعمر ما قال في الأولى عن أبي بكر وعمر؟ لأن إذا كان تابع التابعي رواه عن أبي بكر وعمر هذا لا يسمى معضل، لأنه قد يكون الساقط واحد فقط. لكن لما قال فإن وقع السقط في من دون تابع التابعي أي في أتباع أتباع التابعين، هو الذي قال يعني رجل من أتباع أتباع التابعين قال قال أبو بكر، فالساقط لابد أن يكون اثنين فاكر، لأنه لابد أن يكون تابعي وتابع تابعي ثم الصحابي. طبعا تابع تابعي ثم تابعي ثم الصحابي، يعني الصحابي المذكور في الإسناد. طيب، قال غير ذاكر للوسائط بينه وبينه. وذكر أبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول مالك بلغني عن أبي هريرة، وهذا القول نقله أيضا الحاكم، وهذا مما يستغرب من ابن الصلاح أنه نزل فنقل عن أبي نصر السجزي، مع أن هذا المثال ذكره الحاكم، والابن الصلاح كتاب الحاكم بين يديه وكثير النقل منه، فليش نزل لي كتاب أبي نصر السجزي؟ قال بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعام وكسوته الحديث، قال أصحاب الحديث يسمونه المعضل. وهناك اعتراض على هذا التمثيل من جهة أنه من الممكن أن يكون الساقط بين مالك وأبي هريرة رجل واحد، لأن مالك يروي عن غير واحد عن أبي هريرة، يعني يروي عن بعض شيوخه الذين سمعوا من أبي هريرة كسعيد بن أبي سعيد المقبري ونعيم المجمر، كلاهما من شيوخ مالك وسمع من أبي هريرة وروى عنهم مالك عن أبي هريرة. فإذا قال مالك بلغني عن أبي هريرة من المحتمل أن يكون الساقط واحد. وأجيب عن ذلك بأن هذا المثال صحيح. لما؟ لأنه روي هذا الحديث نفسه الذي ذكره هنا للمملوك طعامه وكسوته، روي من طريق مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فتبين أن الساقط اثنان. فهذا المثال من حيث هو صحيح، لكن لا يمكن أن نقيس كل ما قال فيه مالك بلغني عن أبي هريرة يجب أن يكون معضلا. وعلى ذلك تعرف أنه لا يصح أن نعتبر البلاغ معضلا إلا إذا غلب على الظن أو تيقن أن الساقط أكثر من اثنين فأكثر، أكثر من واحد. أما إذا جاء مجرد أن يقول مالك بلغني عن أبي هريرة أو بلغني عن ابن عمر فإنه لا يصح أن يعتبر هذا مجرد أن يقول بلغني معضلا، لأنه من المحتمل أن يكون بين مالك وهذا الصحابي رجلا واحدا، لأن مالكا من أتباع التابعين كما تعرفون. لكن إذا جاءت رواية أخرى تبين أن بينه واسطتين فأكثر، هذا هو الذي يمكن أن يسمى بالمعضل. وهذا الحديث مع أن مالك رواه عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، قيل بأن محمد بن عجلان لم يسمعه من أبيه وإنما سمعه أيضا من أخيه بكر، محمد بن عجلان عن بكر بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فيكون هذا معضل باب أولى. ونبه على ذلك النسائي في سنن في التمييز في كتابه التمييز، ونقله بعض أهل العلم عنه للنسائي كتاب اسمه التمييز مثل كتاب مسلم. صحيح. وهذا مبحث يأتي إن شاء الله نتكلم عن المعلق. يقول أخوكم على تعريف الحديث المعضل هنا الذي ذكره ابن الصلاح يدخل المعلق فيه، وهو كذلك حتى عند الحافظ ابن حجر في النزهة نص على أن بعض صور المعضل يتفق فيها مع المعلق، وهو فيما إذا كان الساقط من المعلق اثنان، شيخ المؤلف وشيخ شيخه. إذا سقط شيخ المؤلف شيخ البخاري مثلا وشيخ شيخه فهو معلق ومعضل في نفس الوقت. ويأتي الكلام عن المعلق والمعضل في مبحث خاص عند الكلام عن التفريعات الآتي ذكرها عقب الكلام عن أنواع السقط. طيب اقرأ. وقول المصنفين من فقهاء.
قال المملي أبقاه الله: وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحن. وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحو ذلك، كله من قبيل المعضل لما تقدم. وسماه الخطيب أبو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلا كما سبق.
نعم. قول المصنفين من الفقهاء وغيرهم كالمحدثين، المحدثين كالبخاري إذا علق الحديث مسقطا كل إسناده قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا ونحو ذلك، كله من قبيل المعضل، لأن المعضل ما سقط منه اثنان على التوالي فصاعدا، فيصح عليه ما سقط منه الإسناد كله، فهو أيضا يسمى معضل ويسمى معلق. وسماه الخطيب أبو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا بالمعنى العام، نعم هو مرسل بالمعنى العام، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلا كما سبق، وهو مذهب من يطلق المرسل كما ذكرنا لكم بمعناه العام. اقرأ.
وإذا روى التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه.
وإذا روى
تابع
تابع التابع.
نعم.
مش مكتوب عندك
التابع عن التابع؟
لا، الصحيح وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثا.
وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثا موقوفا عليه، وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل. مثاله ما رويناه عن الأعمش عن الشعبي قال: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه الحديث. فقد أعضله الأعمش وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا مسندا. قال المملي أبقاه الله: هذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين، الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أو باسم الإعضال أولى، والله أعلم.
نعم. يقول هنا المؤلف: إذا روى رجل من أتباع التابعين عن تابعي كلاما من قوله، الظاهر أنه من قوله، ثم جاءت رواية أخرى تدل على أن ذلك التابعي أسند هذا الحديث عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يصح أن يوصف هذا الحديث بأنه معضل، لأنه سقط منه اثنان، أنس الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، كما أن في هذا الحديث سقط منه أنس بن مالك والصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، سقط منه اثنان، فيصح أن يوصف بأنه معضل لأنه ينطبق عليه تعريف المعضل، ما سقط منه اثنان فصاعدا على التوالي. اعترض على ذلك ابن جماعة، بدر الدين بن جماعة، فقال: بل هذا الأصح أن يوصف بأنه مرسل، لأنه من تابعي روى ما لا مجال للاجتهاد فيه موقوفا عليه، يعني ذكره موقوفا عليه، وما ليس للاجتهاد فيه مدخل لا يمكن أن يكون الصحابي قاله برأيه، إذن لا بد أن يكون متلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال فهذا يجب أن يسمى مرسل ولا يصح أن يسمى معضل. لأن يوم ما نسمع الشعبي يقول يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملت فيختم على فيه، هذا أمر غيبي لا يمكن أن يقوله الشعبي بمحض اجتهاده ورأيه، فما دام أنه أمر غيبي فهذا يصح أن يوصف أو الأصح فيه أن يوصف بأنه مرسل. وكأن الحافظ بن حجر يؤيد هذا الموقف من الجماعة، لأنه قال لا يصح أن نصف الحديث الذي يرويه التابعي موقوفا عليه من كلامه يعني بأنه معضل إلا بشرطين. يقول يعني الصورة التي ذكرها هنا ابن الصلاح تصح إذا اجتمع فيها شرطان. الشرط الأول قال أن يكون هذا الأثر الموقوف على التابعي مما يصح أن ينسب لغير النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه لا يكون مما ليس للاجتهاد فيه مدخل، مما يمكن أن يجتهد فيه مسألة فقهية حكم فقهي يمكن أن يكون مستنبط بالاجتهاد. هذا الشرط الأول أن يكون مما يمكن أن يستنبط بالاجتهاد. قال الحافظ فإن لم يكن كذلك فهو مرسل، مؤيدا كلام ابن جماعة. الشرط الثاني عند الحافظ بن حجر قال أن يأتي من وجه آخر عن هذا التابعي مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنعلم أنه بالفعل قد سقط الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام. لما شرط الشرط الثاني؟ لأنه ما دام أنه مما للاجتهاد فيه مدخل وأنه يمكن أن يكون قاله بمحض اجتهاده، إذن ما الدليل على أنه مرسل أو معضل؟ قد يكون قاله بالاجتهاد ويكون موقوفا عليه يعني مقطوع على التابعي. إذن متى نصف بأنه معضل؟ إذا جاء من طريق هذا التابعي مسندا صحيحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قلنا تماما في بلغني مالك، بلغني قول مالك بلغني أبو هريرة عن أبي هريرة، قلنا لا نصف بأنه معضل إلا إذا أيقنا بأن الساق اثنان فأكثر. انتبهتم المشايخ؟ لكن في الحقيقة يمكن أن نقسم هذه الصورة إلى ثلاثة أقسام: صورة ما رواه التابعي موقوفا عليه متى يصح أن توصف بأنها معضلة، ومتى يصح أن توصف بأنها مرسلة لابن الصلاح في هذا الموضع. فنقول قول التابعي أو الأثر الموقوف على التابعي له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى ما يكون مقطوعا ولا يمكن أبدا أن يوصف بأنه معضل ولا مرسل، ما يكون مقطوع ولا يمكن أن يوصف بأنه مرسل ولا أن يوصف بأنه معضل، وهو ما لم يتوفر فيه الشرطان اللذان ذكرهما الحافظ بن حجر. فإذا كان الحديث مما يقال بالاجتهاد، مما يقال بالاجتهاد ولم يأتي مسندا، إذا مو شرطان، ما لم يتوفر فيه الشرط الثاني عند الحافظ بن حجر الصحيح، يعني القسم الأول المقطوع الذي لم يتوفر فيه الشرط الثاني عند الحافظ بن حجر. الشرط الثاني ما هو؟ أنه لم يأتي مسندا من وجه آخر. فإذا كان الأثر مما يمكن أن يقال بالاجتهاد ولم يأتي مسندا من وجه آخر فهذا مقطوع لا غير، لا يمكن أن يوصف بأنه مرسل أو معضل، لا يمكن أن يوصف بذلك. القسم الثاني معضل لا غير، معضل لا غير، وهو ما روي عن التابعي وروي مسندا من وجه آخر، يعني بالشرطان اللذان ذكرهم الحافظ بن حجر، ما روي عن التابعي مما يمكن أن يقال بالاجتهاد وروي مسندا من وجه آخر عن ذلك التابعي، فهذا معضل لا غير. ما روي عن التابعي مما يمكن أن يقال بالاجتهاد وروي مسندا عن ذلك التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا معضل لا غير. القسم الثالث هو مثل الصورة التي ذكرها ابن الصلاح، ما لا يمكن أن يقال بالاجتهاد، ما رواه التابعي مما لا يمكن أن يقال بالاجتهاد، وروي مسندا من وجه آخر مثل حديث الشعبي، يعني لم يتحقق فيه الشرط الأول عند الحافظ بن حجر لكن تحقق فيه الشرط الثاني عند الحافظ بن حجر، فهو مما لا يقال بالاجتهاد لكنه روي من وجه آخر مثل الحديث الذي معنا هنا الآن. فهذا في الحقيقة يصح أن يوصف بأنه مرسل، ويصح أن يوصف بأنه معضل. أما وصفه بأنه مرسل فباعتبار أنه مما لا يقال بالاجتهاد، وباعتبار أنه ثبت أن هذا التابعي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بالفعل مرسل، ينطبق عليه تعريف المرسل. لكن انطباق هذا التعريف إنما هو حكما وتأولا، يعني هو مرسل حكما كما قلنا في مرفوع حكما، فهنا أيضا هذا مرسل حكما لا صراحة، ما قال التابعي قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضاف التابعي هذا الخبر يقينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يصح أن نقول إنه مرسل حكما مجازا، وهو معضلا من حيث الحقيقة، معضل باعتبار أنه أسقط اسم الصحابي واسم النبي عليه الصلاة والسلام. فالقسم الثالث يصح أن يوصف بالإرسال ويصح أن يوصف بالإعضال، وبذلك اعتذر لابن الصلاح. فهناك ثلاث أقسام: قسم ما لا يكون إلا مقطوعا، وهو ما لم تتوفر به الشروط التي ذكر الحافظ بن حجر، الشرطان اللذان ذكرهم الحافظ بن حجر. القسم الثاني ما لا يوصف إلا معضل، إلا بأنه معضل، وهو ما توفرت فيه الشرطان. طيب الذي توفر فيه الشرطان ليش ما نصفه بأنه مرسل أيضا؟ لأننا ما عرفنا أنه مرسل أصلا إلا بمجيئه من وجه آخر، والوجه الآخر بين لنا أنه معضل، يعني هو خبر لا يقال بالاجتهاد، يعني هو خبر يقال بالاجتهاد، فظاهر أنه موقوف على الصحابة على التابع مقطوع عليه. ثم جاء الإسناد الآخر الذي بين لنا أنه سقط فيه منه اثنان، فلولا هذا الإسناد لما عرفنا أنه مما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي مما نسبه هذا التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو معضل وليس بمرسل. يعني في الرواية الأولى ما نسبه التابعي، في الرواية التي وقفها على نفسه ما نسب هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا صراحة ولا حكم، من المحتمل أن يكون التابعي قاله فتوى بناء على الخبر الذي يرويه. انتبهتم شايف؟ محتمل هذا، كأن يسأل مثلا رجل عن حكم تارك الصلاة فيقول كافر، ثم تأتي رواية أخرى عنه أنه قال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبين الصلاة وتركها فقد كفر. فقوله الأول لا يمكن أن نقول بأنه مرسل، انتبهتم؟ لأنه أول مما يمكن أن يقال بالاجتهاد. الأمر الثاني أنه مما لا يقال بالاجتهاد، الأمر الثاني أنه وإن روي عنه من وجه آخر مسندا، إلا أنه لا يمكن أن ننسب هذا الرواية الأولى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ذلك، لأنه يمكن أن يكون تلك الرواية الأولى قالها كلاما له فتوى بمحض اجتهاده ورأيه. انتبهتم لهذا؟ القسم الثالث وهو الذي ذكره ابن الصلاح، الرواية التي لا يمكن أن تقال بالاجتهاد، وانضاف إلى ذلك أنها رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ذلك التابع مسندة متصلة، فهذا مرسل من حيث الحكم، معضل من حيث الحقيقة. وعلى كل حال الذي يجعلنا أيضا نتشبث بصحة كلام ابن الصلاح وأن هذا معضل، أن ممن ذكر هذا المثال الحاكم واعتبره مثالا من أمثلة المعضل، ونحن دائما نعتز كثيرا جدا بكلام الحاكم فمن قبله لأنهم أهل الإصطلاح، بخلاف من جاء بعدهم الذين يترجمون عن كلام أهل الإصطلاح، فما قاله الحاكم صواب لأنه من أهل الإصطلاح. نعم. فقول ابن الصلاح هذا جيد حسن، جيد حسن، ليس عليه أي اعتراض. نعم. ولم يأتي مسندا. طبعا مسألة ما لا مجال الاجتهاد فيه نشترط فيها أيضا ما نشترط في المرفوع حكما، أن لا يغلب على الظن أنه مأخوذ عن أهل الكتاب أيضا. انتبهت؟ يعني أولا نشترط فيما يقال بأنه مرسل حكما من كلام التابعي، أولا أن لا يكون مما للاجتهاد فيه مدخل. الشرط الثاني أن لا يغلب على الظن بأنه مأخوذ عن الإسرائيليات. فإن لم يغلب على الظن أنه مأخوذ عن الإسرائيليات، أي غلب على ظننا أنه ليس من الإسرائيليات، فعندها يمكن أن يقال بأنه مرسل. الجزم بأنه معضل صعب، تعرف لما؟ أي يعني الجزم بأنه معضل صعب، فأقصد أنه لا يكون معضلا. ليش؟ لأنه من المحتمل أن يكون سمعه عن تابعي آخر، والتابعي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأقصد عن صحابي، والصحابي قاله بمحض رأيه واجتهاده. انتبهت؟ ينفع هذا لا ما ينفع، لأنه ما لا مشعر اجتهاد فيه. من الممكن أن يكون نحن يعني إذا كان في احتمال أن لا يكون مرسلا، أن لا يكون معضلا، ليش؟ نعم، ولما لا يكون معضلا؟ إذن يكون معظما أيضا، فسقط من اثنان فأكثر. هو مرسل حكما ولا شك، هو يكون مرسل حكما، يعني حتى إذا قلنا بأنه يطلق عليه بأنه مرسل فنقصد أنه مرسل حكما لا صراحة ولا شك، لأنه ما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا الظاهر أنه ممكن أن ينصف بأنه معظما، لكن بالشرط بكامله، أن يكون مما لا مجال اجتهاد فيه، وأن لا يحتمل أن يكون مما أخذ عن إسرائيل. فإن تيقنا ذلك فإنه يكون مرسلا حكما ومعضلا من الجهتين، لأنه من أين أخذه التابع؟ إما الساقط كيف؟ ويحتمل أن يكون نعم لا لا، يقال في هذه الصورة أنه مرسل ويحتمل أن يكون معضلا، قد يكون الساقط تابعي آخر وصحابي، ايش يمنع؟ عرفت؟ يكون مرسلا حكما ويحتمل أن يكون معضلا، لكن ما نستطيع أن نقول بأنه معضلا ونجزم بذلك إلا إذا جاء طريق يبين فيه. لا بل يصح أن يطلق بأنه معضل الشيء مثل ما قلت أول، لأن الساقط تابعي وصحابي، صحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، صحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، فهو مثل الصورة التي معنا هنا. طيب والصورة التي معنا هنا وش الفرق بينها وبين هذه؟ يعني هو الصور ثلاثة، الصور ثلاثة، مثل مقطوع لا غير، و معضل لا غير، ومرسل ويمكن أن يكون معضل، أي معضل يصح أن يصب بأنه معضل. الآن هذا الأثر يرويه الشعبي عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، الذي سقط منه الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، فلو أن التابعي قال قال النبي عليه الصلاة والسلام مرسل صحيح، لكن هذا ما ذكر فيه أحد، فصار الساقط. طيب من هو الساقط الآن؟ إذا قال كلاما لم والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره، إذا سقط النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، كذا سقط ولا لا؟ تمام. إيه بس ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أسقط اسم النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط اسم الصحابة. ونحن معه، له حكم المرسل وله حكم المعبر أيضا، لأنه أسقط اثنين. يعني أنت الآن إذا وافقتنا أن عدم ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام يصح أن نعتبره الرجل الثاني الذي يصح به أن يوصف السقط بأنه معضلا، فيجب أن توافقني على هذه الصورة أيضا. فنرجع إلى أن الصور ثلاثة: مقطوع لا غير، معضل لا غير، وما يصح أن يوصف بكلا الوصفين مرسل حكما ومعضل حقيقة، فهو معضل حقيقة ومرسل حكما. نعم، ما اتضح لي المعنى؟ أنا يعني أظن أن الإشكال هو فيما اجتمع فيه الشرطان، أو اللي هو معضل لا غير ما توفر فيه الشرطان. قد يقول قائل: لما لا يكون مرسلا ما توفر فيه الشرطان؟ اللي هو روى ما لا، ما إذا روى ما للاجتهاد فيه مدخل، والشرط الثاني أنه روي مستدا من طريق ذلك التالي، ليش ما نقول هذا معضل وأيضا يمكن أن يوصف بأنه مرسل باعتبار أنه جاء من وجه آخر مسندا؟ أجيب بالجواب الذي ذكرته آنفا، بأن الرواية التي جاءت عن ذلك التابعي موقوفة يحتمل أن تكون فتوى له بمقتضى ذلك الحديث، ما دام أنه للاجتهاد فيه مدخل، فهو نظر إلى هذا الحديث ونظر إلى بقية أدلة الشرع واستنبط هذا الحكم وأفتى به، ثم روى ذلك الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثل أن يسأل، قلت لكم، مثل أن يسأل رجل عن حكم من ترك الصلاة يقول: ترك الصلاة كفر، حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يمكن أن نقول العبارة الأولى هو مرفوعة؟ لا، بين لنا أن هذه فتوى مبنية على هذا الدليل. فما دام يعني ليس لا نستطيع أن نقول بأنه مرسل، بأي حق نقول أنه مرسل؟ يمكن أن يقول قاله فتوى باجتهاده متأيدا أو مستدلا بالدليل الذي رواه، فهو مقطوع لا غير، معضل لا غير، ما يصح فيه وصفه بأنه معضل حقيقة وحقيقة معضل، وما يصح أن يوصف بأنه مرسل حكما، ويكون قولنا بأنه مرسل حكما لا حقيقة وصراحة، مثل ما أن المرفوع مرفوع صراحة مرفوع حكما، فالمرسل أيضا مرفوع مرسل حكما ومرسل صراحة. طيب، حكم المعضل نختم به، سبق أنه أقل ضعفا، يعني أشد ضعفا، أشد ضعفا من المنقطع، كما ذكرنا آنفا من كلام الجورقاني عندما قال: المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل عندنا ليس بحجة. وفصل الحافظ بن حجر هذا القول، قال: هذا فيما إذا لم يكن الانقطاع في أكثر من موضع، يعني إذا وقع عندنا حديث منقطع وقع فيه السقط في موطن واحد، سقط منه رجل واحد، وحديث معضل، فالمنقطع الأصل فيه أن يكون أخف ضعفا من المعضل لأن الساقط واحد فقط، لكن إذا كان الإسناد فيه سقط في أكثر من موضع، سقط من أثنائه رجل ثم بعد راوي ذكر سقط راوي آخر، فهذا يسمى منقطع باعتبار أن الساقط ليس راويان على التوالي، وإنما هما راويان على غير التوالي، هذا يسمى منقطع، ويقابله حديث معضل سقط منه اثنان، فبأي حق أرجح هذا على ذاك؟ قد يكون بل قد يكون المعضل أخف ضعفا فيما لو كان الساقط مثلا ثلاثة أو أربعة في الإسناد، والمعضل قد أجزم بأن الساقط مجرد اثنين في مثل الرواية التي معنا هنا، فيما إذا جاءت رواية أخرى تذكر الواسطة المحذوفة. فالقول بتقديم المعضل على المنقطع هذا فيما إذا كان الساقط واحدا في المنقطع، الساقط واحد ليس أكثر من ذلك، وأيضا نرجع ونقول هذا من حيث الجملة كما ذكرنا آنفا، وإلا لو كانت لو كان الحديث الذي روي معضلا ليس بمنكر اللفظ وله شواهد ومتابعات، وجاء المنقطع منكر اللفظ وباطل اللفظ، فيكون المعضل حينها أخف ضعفا من المنقطع. وهذا آخر ما تيسر ذكره هذه الليلة، إن كان هناك أسئلة. طيب، ذكر عن بعض أئمة الحديث أنه يقبل أحاديث مجاهيل التابعين إذا لم تكن في متونها نكارة ولا يشترط أن يروي عنه اثنان فصاعد. ما مدى صحة هذا القول؟ وهل هو خاص ببعض المحدثين أم أنه يطرد عند أهل الحديث؟ نعم، ذكر هذا الكلام الذهبي، الإمام الذهبي في آخر كتابه ديوان الضعفاء، ذكر أن طبقة التابعين يتساهل في جهالتها، وأنه يمكن أن يحتج بالحديث الذي يروونه إذا كان ليس فيه نكارة، وهذا القول صحيح. المقصود بالجهالة طبعا جهالة الحال لا جهالة العين، مجهول الحال. وأيضا يأتي إن شاء الله من كلام الصلاح ما يؤيد هذا القول، أن من تقادم العهد بهم يكتفى فيهم بالعدالة الظاهرة دون الباطنة. والمقصود بمن تقادم العهد بهم على أحد الأقوال أو بالاتفاق، صح أن نقول بالاتفاق، أن يكون كلام الصلاح هذا متناولا للتابعين. طيب، هل الحديث المنقطع يرتقي فيصل إلى درجة الصحيح؟ نرجو توضيح ذلك. نعم، يمكن أن يصل إلى درجة الصحيح، لأننا قلنا لكم أن المنقطع إذا كان خفيف الضعف فخفيف الضعف ممكن أن يرتقي فيصل إلى الحسن، ويرتقي فيصل إلى الصحيح كما قررناه في مبحث الصحيح لغيره، وأنه على الراجح والصحيح أن الضعيف لغيره ممكن أن يرتقي فيصل إلى درجة الصحيح. وهنا تذكرت قضية مهمة، كنت قلت أن هناك خلاف بين أهل العلم في أهل الحديث خفيف الضعف هل يرتقي إلى الصحة أو لا، وقلت لكم بأن ممن نص على أن الصحيح لغيره أن الصحيح لغيره ممكن أن يكون ضعيفا ارتقى، قلت تقي الدين السبكي وابن كثير نص على أن خفيف الضعف قد يرتقي إلى درجة الصحة، إلى أوج الصحة كما يقول ابن كثير. واستوحيت حينها من كلام ابن الصلاح في مبحث الصحيح لغيره أنه ليس على هذا الرأي، أنه ليس على هذا الرأي، وأنه يعتبر الصحيح لغيره فقط هو الحسن لذاته الذي اعترض بمجيئه من وجوه أخرى. لكن لما شرحنا مبحث المرسل نحن وإياكم أتينا إلى عبارة تدل دلالة صريحة وقاطعة على أن ابن الصلاح أيضا موافق لابن كثير ولتقي الدين السبكي، وهي عبارة لا تقبل التردد، ومرت علي حينها وقرأتها وخطر في بالي هذا الفهم لكن نسيت أن أذكره في الدرس نفسه، فالآن جاء هذا السائل وذكرني به جزاه الله خيرا. فيكون ابن الصلاح منضافا إلى ابن كثير وتقي الدين السبكي في أن الضعيف قد يرتقي إلى الصحة. شوف العبارة ايش يقول، لما تكلم عن أن المرسل قد يعتضد بمجيئه من وجوه أخرى، يقول ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه، فجوابه أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال، ثم يقول حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة. لحق أطلق على المرسل المعتضد بأنه إيش؟ إسناد صحيح، ولم يتعقب ذلك بشيء، فدل ذلك على أن خفيف الضعف عند ابن الصلاح أيضا ممكن أن يرتقي فيصل إلى الصحة. يقول لم يتبين لي الفرق بين المرسل بالمعنى الخاص والمنقطع بالمعنى الخاص. أنت إذا فهمت المرسل بالمعنى الخاص عرفت المنقطع بالمعنى الخاص. المرسل بالمعنى الخاص هو ما أضافه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما وقع فيه السقط قبل التابعي، قبل التابعي قلنا لكم قبل يعني زمنه، على تعبير الحافظ بن حجر ما سقط من آخره من بعد التابعي، الحافظ في هذا التعريف قدم وأخر. والمنقطع هو ما سقط ما وقع فيه السقط، المنقطع بمعنى خاص ما وقع فيه السقط بعد التابع أو بعد الصحابة، ما وقع فيه السقط بعد الصحابة، يكون الصحابي مذكور والنبي عليه الصلاة والسلام مذكور، ويكون السقط فيه إما تابعي أو تابع تابعي أو قبل ذلك أو بعد ذلك. هذا هو المقطع بالمعنى الخاص. أعيد: ما وقع فيه السبط بعد الصحابة، أي بعده زمنا. أعيد وكرر: أي بعد الصحابة زمنا أو طبقة. فهذا هو المقطع بالمعنى الخاص. الموضع الذي يمكن الإطلاق عليه بأنه نص المعضل التابعي، فهل ما فهمت العبارة؟ اللفظ غير واضح. من صاحب السؤال؟ إن كان صاحب السؤال يوضح لكم. طيب، يقول: الموضع الذي يمكن الإطلاق عليه بأنه نص المعضل التابعي، فهل نعم كيف؟ نعم، الموضع الذي يوثق بأنه مرسل، فهل يعامل معاملة المرسل كأن يكون التابع لما لا يروي إلا عن الصحابي فيكون قويا؟ يعامل، خاصة ما قلنا، إذا قلنا أنه له حكم المرسل يعامل يعني مثل المرسل تماما، ويمكن أن يرتقي ويصير أقوى من المعضل عموما. لاحظت؟ يعني يكون أقوى أنواع المعضلات. هذه فائدة، شوف، تنبهنا لها. يصح أن نقول بأن أقوى أنواع المعضلات ما رواها التابع، ما يصح أن يوصف بأنه مرسل حكمه، وهو ما رواه التابعي عن ما رواه التابعي موقوفا عليه مما لا يقال بالاجتهاد، وجاء من طريق آخر منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ذلك التابعي. انتبهتم؟ فهذا يعتبر مرسل قوي أو معضل قوي، ولا يمكن أن يدخل ضمن المعضلات التي يدون المراسيل، بل هو في مستوى المرسل في القوة. هذا سؤال خارج الدرس، لكن الجواب عليه سريع. عاصم بن نجود: هل هو ممن يحتج به؟ وما درجة روايته؟ نعم، عاصم بن نجود وإن كان متكلما في حفظه، لكن الصحيح أنه يحتج به، فحديثه إن لم يكن صحيحا فهو حسن في أقل مراتبه، في أقل مراتبه، ولا ينزل عن الحسن. نعم، عاصم بن نجود القارئ المشهور. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة.